بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، فحياكم الله عز وجل في برنامجكم المبارك واحة السنة، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعله واحة للسنة إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، وكما تعودنا أننا نعلق على هذه المنظومة المباركة المسماة بمنظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في اتباع في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، وكنا في الحلقة الماضية بدأنا في الكلام عن توحيد الله تبارك وتعالى الذي هو توحيد الألوهية، وبينا أن توحيد الألوهية هو من أخص الأنواع التي أرسل الله سبحانه وتعالى من أجلها الرسل وأنزل من أجلها الكتب، وقامت سوق الجنة والنار، وحارب النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد صلى الله عليه وسلم المشركين ليجعل العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، وليجمع هؤلاء المشركين على عبادة الله تبارك وتعالى. وقلنا بأن هذا النوع من التوحيد هو أخطر الأنواع وهو أشدها، ولهذا اعتنى الرب سبحانه وتعالى ببيانه في كتابه العظيم. وبينا كذلك أيها الأحبة معنى كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، وقلنا بأن معناها الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة هو لا معبود حق إلا الله، وأن هذه الكلمة وهذا المعنى هو الذي دل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الكلمة لابد أن تتضمن ركنين أساسيين. الأول هو الإثبات، النفي، والثاني هو الإثبات. ونعني بالنفي نفي الألوهية عن غيره سبحانه وتعالى، وبالإثبات إثبات الألوهية لله عز وجل. فكلمة التوحيد مكونة من شقين، لا إله وهذا هو النفي، إلا الله وهذا هو الإثبات، وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي. وقلنا بأن هذا هو الذي ينص عليه صراحة كتاب ربنا سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت هذا هو النفي، ويؤمن بالله هذا هو الإثبات. فمن يكفر بالطاغوت لا إله، ويؤمن بالله إلا الله. كذلك قال تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون يساوي لا إله، إلا الذي فطرني يساوي إلا الله. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي تساوي لا إله، إلا رب العالمين تساوي إلا الله. إذن هذه الكلمة لابد أن تتضمن نفيا وإثباتا، هما في الحقيقة ركن هذه الكلمة المباركة. وقلنا بأن هذه الكلمة المباركة لا يحصل النجاة بها إلا بتوافر شروط فيها، بينها المصنف رحمه الله تعالى هنا في أنها شروط سبعة: العلم والقبول والانقياد والمحبة والإخلاص والصدق وغير ذلك من هذه الشروط السبعة التي هي في الحقيقة القيود الثقيلة لكلمة التوحيد، وأن هذه الكلمة بلا هذه القيود وبلا هذه الشروط لا ينتفع بها قائلها ولا صاحبها. وعليه فيحمل حديث صاحب البطاقة، الحديث العظيم الصحيح الذي فيه أن هذا الرجل إنما نجا بهذه الكلمة المباركة التي لم يكن له سواها. لكن هذه الكلمة التي وضعت في هذه الصحيفة وهذه البطاقة فجعلت في كفة قابلها 99 سجلا من الذنوب والمعاصي والخطايا، فطاشت السجلات وطاشت هذه الصحائف أمام هذه الكلمة ولا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء، هذا لا يحمل على مجرد قولها باللسان، وإنما يحمل هذا على الإتيان بهذه الكلمة مع فهم معناها مع العمل بمقتضاها وتحقيق شروطها وأركانها. ومن لم يفهم هذا المعنى ويجعل هذه الكلمة بلا قيود ثقال وبلا شروط وأركان منجية بإطلاق، فلينظر إلى ما قيده النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المقيدة خالصا من قلبه صدقا من قلبه يبتغي بذلك وجه الله غير شاك فيهما، كل هذه القيود التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإذا كانت هذه الكلمة تنجي بإطلاق بلا قيود، فما معنى أن أناسا يقولونها ومع ذلك يعذبون في النار ثم يخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين وهم في ذلك يقولون لا إله إلا الله؟ وإلا لو ما كانوا يقولون هذه الكلمة لما خرجوا منها أبد الآبدين، لكنهم كانوا يقولونها. فما السبب إذن في أن صاحب البطاقة نجا وأن هؤلاء عذبوا مع أن الجميع يقول كلمة التوحيد؟ السبب هو أن هذا الرجل إنما قالها بشروطها وأركانها ومات على ذلك، ولعله قالها قبل أن يموت فلم يتمكن من العمل، وهذا أولى ما نفسر به هذا النص، وأن هؤلاء إنما قالوها ولكنهم أتوا بما يناقض كمالها الواجب فعذبوا. ومن الناس من يقول هذه الكلمة ومع ذلك يكون مخلدا في النار، وهذا إذا أتى بما يناقضها أصلا وبما يناقض أصل هذه الكلمة وبما يخرج بهذه الكلمة عن دين الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن المنافقين كانوا يقولون هذه الكلمة، يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك فإن الرب سبحانه وتعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لا بد أن نفهم المراد من هذه النصوص وأن نجمع هذه النصوص وأن نفهمها الفهم الصحيح، فلا نعمل الإطلاق على عمومه، وكذلك لا نقول بأن هذه الكلمة تنجي بإطلاق دون مراعاة للشروط والأركان، فهناك من يقولها ويعذب ثم يخرج بشفاعة الشافعين، وهناك من يقولها ثم يخرج يدخل ولا يخرج منها أبدا الآبدين، فالمنافقين يقولونها واليهود يقولونها، ومع ذلك فإنهم لا يخرجون من النار. كل هذا لنحذر من فكر الإرجاء الذي يبين للناس وينتشر في الناس على أنه يكفي هذه الكلمة ولا يضر مع الإيمان معصية، أي معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ونقول لا، إن هذه الكلمة تعني الدين في الحقيقة، إن هذه الكلمة تلك الكلمة الطيبة التي إذا غرست في القلب فإنها تحولت وترجمت إلى أعمال وأقوال وأفعال تكون في حقيقتها عبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قيل لوهب بن المنبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ فهذه الكلمة إنما تنفع بالإتيان بشروطها وأركانها ومقتضياتها، لا بد أن ننص على ذلك ولا بد أن نفهم ذلك. لهذا قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كذلك أيها الأحبة تكلمنا عن العبادة وعن مفهومها وأن العبادة خلاصتها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال المحبة وكمال الذل لله سبحانه وتعالى. فلا تكون العبادة عبادة إلا إذا كانت منصوصا كان منصوصا عليها من الشارع، لأن علامتها وضابطها ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ونحن لا نعرف ما يحبه الله ولا ما يرضاه الله تبارك وتعالى إلا بالنص الوارد في الكتاب أو في السنة، فنحن لا نتعرف على العبادة إلا من قبل الشارع، من قبل كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا فليس كل شيء وليس ما يخترعه أحد على أنه عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى تكون عبادة فعلا وتكون مشروعة ومقبولة، وإنما ترد على صاحبها. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. فشرط العبادة والطاعة أن تكون مما ورد في كتاب الله ومما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه العبادة بمقتضى كلمة التوحيد وبمقتضى توحيد الألوهية ينبغي أن يفرض الله سبحانه وتعالى بها. فلا نعبد مع الله عز وجل غيره، ونفرده سبحانه وتعالى بالتأله والتعبد والحب والذل والخضوع والخشوع والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والذبح والنذر وغير ذلك من ألوان الطاعات والعبادات. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مشركا خارجا من الملة. نعم، فمن صرف العبادة لغير الله فقد جعل مع الله إلها آخر، وقد جعل الله سبحانه وتعالى ندا يساويه لهذا. فالتوحيد هو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة والتأله، إفراد الله تبارك وتعالى بما يستحقه من الألوهية التي أخص نوع التوحيد والربوبية والأسماء والصفات. وذكر رحمه الله تعالى هنا كما قرأنا عليكم في الحلقة الماضية، ذكر عديدا من العبادات وأنواعا من العبادات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، من الخوف والرجاء والإنابة وغير ذلك، وأنها عبادات لله سبحانه وتعالى لا تصرف لغير الله. وده المنطاق المهم الذي يعرف الإنسان به التوحيد ويفرق به الإنسان بين التوحيد والشرك. كون هذا العمل عبادة هذا أصل الأصول، فإذا ثبت لدينا أنه عبادة فلا ينبغي أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهل الخوف عبادة؟ نعم، الخوف عبادة، والعبادة هذه هي الخوف، لا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإن كنتم مؤمنين فخافوا الله سبحانه وتعالى، ولا تخافوا من غير الله سبحانه وتعالى خوف عبادة أبدا، وإنما نخاف من الرب سبحانه وتعالى، نخاف من الله عز وجل أن ينزل بنا من عذابه ومن نقمه ومن وعيده ما ينزل. أما الخوف الطبيعي الفطري كان يخاف الإنسان من السبع، أو يخاف الإنسان من الوحش، أو يخاف الإنسان من كذا أو كذا أو من ظالم، هذا خوف فطري وخوف طبيعي لا يقدح في العبادة في التوحيد. قال سبحانه وتعالى: ودخل المدينة وخائفا من أهلها. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن موسى عليه السلام أنه دخل خائفا، وهذا الخوف خوف فطري. وقال سبحانه وتعالى: إن لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لما قال موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فكون الإنسان يخاف مثلا من ذئب، يخاف من أسد، يخاف من ظالم، هذا لا يتنافى مع توحيد الله سبحانه وتعالى، إنما خوف العبادة هذا الذي يتنافى مع التوحيد. فلا ينبغي الإنسان مثلا أن يخاف من صاحب قبر، أو يخاف من مثلا من رجل غير موجود غائب عنه أن يضره بشيء، وهذا خوف السر. ولهذا كنا في الزمان الماضي نجد مثلا كبار السن أو نجد الناس يقول إياك أن تتكلم في فلان أو تحذر مثلا من القبر الفلاني أو من صاحب المولد الفلاني. ليه؟ لأنه سينالك بضر، سيلحق بك ضررا، خاف منه، سيحصل بك ولك هذه الليلة كذا وكذا وكذا. فهؤلاء كانوا يخافون من أصحاب القبور، سواء كانوا أنبياء أو كانوا أولياء. هذا ما ينبغي. كذلك الرجاء عبادة لله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء عبادة، الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى من جنة، من وعد وعد الله تبارك وتعالى به من ثواب جزيل لمن يعمل الصالحات، ده عبادة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وقال تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن ما شاء، أو فليظن بي ما شاء، كما جاء في الحديث الصحيح. فالرجاء عبادة من العبادات. لا ينبغي الإنسان أن يخاف من صاحب قبر ولا أن يطمع فيما عند صاحب قبر. صاحب القبر مات أيا كان، كان من أولياء الله الصالحين أو كان من الأنبياء المرسلين. لا ينبغي أن يطمع الإنسان فيما عند ميت أبدا، سواء كان نبيا مرسلا أو كان وليا صالحا أو كان شجرة أو كان تربة أو بقعة. ما ينبغي الإنسان أن يخاف من ذلك ولا أن يرجو فيما عند هؤلاء شيئا. هؤلاء أموات، ما يملكون شيئا أبدا، لا يملكون رفع ضر ولا جلب نفع. فإذا رجونا وتوجهنا إلى هؤلاء بالرجاء أو خفنا منهم خوف العبادة، فإننا نكون بذلك قد أتينا الشرك وتركنا التوحيد. وهل يستطيع صاحب القبر أن يضرني بشيء أو أن ينفعني بشيء؟ لو كان صاحب القبر يضر أو ينفع لكان أولى الناس بذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هل ذهب الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات وقالوا: يا رسول الله، إننا ندعوك، إننا نتوسل بك، أنزل بنا نفعا، ارفع عنا ضرا، يا رسول الله احسم هذه الحروب التي بيننا، احسم هذه الخلافات التي بيننا، يا رسول الله من يتولى المسلمين بعد موت الصديق، بعد موت عمر، بعد موت عثمان، بعد موت علي؟ لماذا لم يذهب الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الميت يملك رفع ضر أو جلب نفع، فلماذا لم يذهب الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ينفعش. كذلك من أنواع العبادات الدعاء. فقد صح في الحديث: الدعاء هو العبادة، هو العبادة، فندعو الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فما يصلح أن احنا نذهب إلى قبر ولي أو قبر نبي فندعوه من دون الله سبحانه وتعالى، ما يصلح هذا. ولهذا ننظر الآن إلى هذه القبور ونجد الناس واقفين عندها يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى: يا فلان جئتك من مكان بعيد، يا فلان بنتي ما تزوجت زوجها، يا فلان ابن مريض اشفه، يا فلان كيت وكيت وكيت. هذا يحصل عند القبور، يحصل عندها طواف، يحصل عندها نذر، يحصل عندها ذبح. ما يليق هذا أبدا ولا ينبغي هذا أبدا. ندعو من؟ ندعو الله سبحانه وتعالى، لا ندعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر وكان قد أصابهم قحط شديد، ما في مطر، فجاء والنبي يخطب فقال: يا رسول الله ادعوا الله أن يغيثنا. ما قال: يا رسول الله أدعوك، لأن لو كان هيدعو الرسول ما كانش محتاج يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعوه في بيته. أو قال: يا محمد اسقنا، يا محمد أنزل بنا المطر. إنما قال إيه؟ قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حي، حي، وطلب الدعاء من الحي لا بأس به، يا رسول الله وهو حي أدعو الله لنا، لكن بعد موت النبي يقول يا رسول الله أدعو الله لنا، هذا شرك مخرج من الملة، شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه يظن أن الميت فيه وعنده نفع، أبدا ما يليق هذا. وإنما يدعو الإنسان، يسأل الإنسان الرجل الصالح الحي أن يدعو الله سبحانه وتعالى. قال يا رسول الله أدعو الله لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يديه إلى السماء وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يبقى النبي قال إيه؟ اللهم. تعالوا الآن، تعالوا الآن نحن ننظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نجد الآن أناسا والله يقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجعلون ظهورهم إلى القبلة ويتوجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فينزلون به الحاجات ويسألونه من دون الله تبارك وتعالى حتى تدمع أعينهم وتبل دموعهم خدودهم، نعم، وتتساقط الدموع من اللحى. ليه 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 تولي ظهرك إلى القبلة وتتوجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات، لا يشرع لك عند قبر النبي إلا أن تقول السلام عليك يا رسول الله فقط، هذا الذي يشرع لك عند قبر النبي، إنما تتمسح ما ينفعش، إنما تقول يا رسول الله ده أنا بعت الأمامي والورائي وجئتك يا رسول الله، لا ما ينبغي هذا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل ما شاء الله وشئت بس فقط، قال النبي وغضب صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده، مجرد بس قال ما شاء الله وشئت. أما لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يسافر من أجل أن يدعوه عند قبره، من يشد الرحال من أجل أن ينزل به الحاجات، ومع ذلك للأسف الشديد أكثر الأمة تقع في ذلك وتظن أن مسألة عادية، ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو في أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو في أكرم من الرسول، إذا ما دعوناش الرسول أمال ندعو من؟ إذا ما أنزلنا حاجتنا بالرسول أمال ننزل حاجتنا بمن؟ أنزل حاجتك برب العزة، برب الرسول صلى الله عليه وسلم، لله حق لا يشاركه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، وللنبي صلى الله عليه وسلم حق. ليس معنى هذا ان احنا نكره النبي، لان بعض الناس لما بيقول الكلام ده يقول لك شوفوا هم السنيين بيكرهوا النبي، لا يا اخي احنا ما نكره النبي، نحن نحب النبي، ومن كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم فليتبع النبي. قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. النبي كان بيدعو من؟ كان بيدعو رب العزة سبحانه وتعالى، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز دعاؤه ولا التوجه إليه، كذلك لا يجوز الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الذبح عبادة لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أربع كلمات، منها لعن الله من ذبح لغير الله. وما معنى ذبح لغير الله؟ ذبح لولي، ذبح لنبي، ذبح له يتقرب بهذا إلى الولي أو إلى النبي، زي ما بيحصل الآن بنجد عند هؤلاء يعني الأولياء وعند قبور هؤلاء الأولياء من يذبح ويتقرب. المرأة في بيتها تجعل شيئا للولي الفلان، والرجل يربي عند مثلا من الشياه أو من الخراف أو من المواشي ما يجعل بعضه للولي الفلان، ولك والله ده ندر علي كل سنة ندر علي أروح أذبح إيه؟ أروح أذبح خروفا أو أذبح عجلا أو أذبح كذا، هذا لغير الله سبحانه وتعالى. اذبحه لله، اذبحه لله وأطعم به الفقراء والمساكين. أنت تذبح لهذا الولي ليه؟ أنت تذبح للنبي ليه؟ هو النبي يستفيد من هذا؟ ما يستفيد. الذبح عبادة ولا مش عبادة؟ أرجو أن تنتبه لهذا الأصل، الذبح عبادة ولا مش عبادة؟ إن قلت مش عبادة أقول لك لا عبادة. قال تعالى فصل لربك وانحر وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك في أحد التفسيرين الذبح. وطالما أنه عبادة يبقى لا يجوز صرفها لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى. إنما تصرف لمن؟ تصرف لله سبحانه وتعالى. كذلك النذر، فالنذر عبادة، لا يجوز الإنسان أن ينذر لغير الله. واحد والله مثلا شلايا ولي فلاني أو شلايا قبر فلان، إن نجح ولدي سأتيك بكيت وكيت، ويذهب يذبح هناك ويبدأ يدري علي. أنا كان ابني مريض أو ما كانش ما كنتش بأنجب وقلت هذا، إن رزقني الله الولد أو شاف الله لي ولدي سأذهب إلى القبر الفلاني وأذبح عنده. شلاه يا فلان، شلاه يا علان، ألا هو علان وفلان هذا يأتيك بالولد أو يرفع المرض عن الولد؟ من الذي يشفي المرضى؟ قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، هذا قول إبراهيم عليه السلام، وإذا مرضت فهو يشفين. وانظروا إلى أدب إبراهيم عليه السلام، ما قال وإذا أمرضتني فأنت تشفين، مع أن الذي يأتي بالمرض ويأتي بالشفاء هو رب العزة سبحانه وتعالى، لكن إبراهيم تأدب مع الله. وإذا مرضت، ونسب الأمر إلى نفسه، قال فهو يشفين، وجعل الشفاء لله سبحانه وتعالى، مع أن الذي يمرض والذي يشفي هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى، لا شفاء إلا شفاؤك. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يبقى ابنك هذا من الذي رفع عنه المرض؟ الولي الفلاني. طب الولي الفلاني لما بيرفع المرض ما رفعش المرض عن نفسه ليه؟ في أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مرض صلى الله عليه وسلم، بل مرض مرضا شديدا حتى جاء في الصحيح أنه قال إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. يعني مرض النبي صلى الله عليه وسلم يعدل مرض الرجلين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة تخط رجلاه في الأرض، كما جاء الحديث عند البخاري. يبقى النبي مرض ولا ما مرض شيء؟ طب النبي لم يرفع نفس المرض ليه؟ وكان النبي بيرقي نفسه ويسأل ربه أن يشفيه ليه؟ فإذا كان النبي لا يملك رفع المرض عن نفسه فكيف يرفع المرض عن غيره؟ وإذا كان هذا معدوما في حق النبي فكيف يكون موجودا في حق الولي؟ يا أمة الإسلام لابد أن نعقل، يا أمة الإسلام لابد أن نترك الشرك كله أكبره وأصغره. نعم النذر عباد لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، النذر عبادة لا تكون إليه سبحانه وتعالى. والنذر هذا إما أن يكون معصية وإما أن يكون طاعة، والمعصية إما أن تكون شركا وإما أن يكون دون الشرك. واحد نذر للشيخ الفلاني هذا شرك مخرج من الملة، لأن النذر عبادة والعبادة لا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. طيب نذر معصية بس مش شرك، يعني قال مثلا والله إذا نجح ولدي فسأحضر مثلا راقصة ترقص إلى الصباح، ترقص، وأحضر فرقة موسيقية تقوم بالغناء والعزف إلى الصباح، نقول ده نذر معصي؟ لا يجوز أن تفي بهذا النذر. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا يجوز أن تعصي الله سبحانه وتعالى. أما نذر الطاعة فإنه يجب الوفاء به، نذر أن يصلي، نذر أن يذبح لله ويوزع على الفقراء، كل هذا نذر طاعة يجب أن تفي به. لكن مع وجوب الوفاء به إلا أن هذا النذر وإن كان طاعة في أصله مكروه على قول الجمهور، وبعض العلماء ذهب إلى تحريمه. مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني أنت نذرت أو ما نذرت لن يقدم نذرك شيئا ولن يؤخر. ابنك إن قدر الله له الشفاء سيشفى، ذبحت أو ما ذبحت، نذرت أو ما نذرت، وإن ما قدر الله عز وجل له الشفاء يبقى لن يشفى. فلا داعي أن تقول مثلا إن شفى الله ولدي فسأفعل كيت وكيت، لا داعي. ثم إن هذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، ينبغي ألا نجعل عبوديتنا لله مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بعطاء الله سبحانه وتعالى. إن أعطيتني يا رب نظرت لك، عبدتك، صليت لك، صمت لك. لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، بل الإنسان ينبغي أن يعبد ربه سبحانه وتعالى طلبا لمرضاته وتجنبا لسخطه، ثم يأتي بعد ذلك ما قدره الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى لو نذر طاعة وقال إن نجح ولدي فسأصلي كذا أو أصوم كذا، فهذا النذر في أصله مكروه وإن كان طاعة. ليه؟ لأن الإنسان ألزم نفسه بما لم يلزم الله عز وجل به الإنسان، فيوشك أن يعجز عنه ويوشك أن يتخلف. وثانيا ليس هذا مع الله سبحانه وتعالى الأدب الذي ينبغي أن يكون مع الله تبارك وتعالى. وثالثا إنه لا يرد من قضاء الله سبحانه وتعالى شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر عبادة لا ينبغي أن تكون إلا له سبحانه وتعالى. اللي بينذر إن شاف الله ولده سيذهب إلى الولي الفلاني ويذبح عنده، هذا شرك أكبر. المرأة اللي في بيتها تنذر إن شاف الله بهيمتها فستعطي كما من الحليب أو من اللبن مثلا للولي عند الولي الفلاني، هذا شرك أكبر. ما يصلح النذر عبادة، وطالما أنه عبادة فلا تكون العبادة إلا لمن؟ إلا له سبحانه وتعالى. والواجب على الإنسان أن يتعلق بالعبادة للرب سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الله عز وجل. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الشرك الذي هو ضد التوحيد وبضدها تتميز الأشياء، فقال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فصره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار: ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النصور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه، ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لاختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. فحذارا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأى عنه. وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير بين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. بيّن رحمه الله تعالى رحمة واسعة هنا ما يضاد التوحيد وهو الشرك. فما الشرك يا أمة الإسلام؟ عرفنا التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فما الشرك إذن؟ ضد التوحيد، عرفه رحمه الله تعالى هنا بقوله: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. فمن اتخذ مع الله سبحانه وتعالى ندا وجعل مع الله سبحانه وتعالى ندا ومماثلا ومكافئا ومشابها يصرف له من العبادة ما يصرف، فقد أشرك بالله العظيم. وهذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. فما الشرك إذن؟ هو دعوة غير الله سبحانه وتعالى معه، هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى معه، هو جعل ندا مع الله سبحانه وتعالى، جعل إله معه سبحانه وتعالى، جعل مماثل، جعل ند ومماثل مع الله سبحانه وتعالى، يصرف له العبادة، يصرف له الطاعة، يدعوه كما يدعو الله سبحانه وتعالى، يحبه كما يحب ربه سبحانه وتعالى، يخاف منه كما يخاف من ربه. هذا هو الشرك الذي يخرج من الملة، هذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. فالشرك نوعان: شرك أكبر وهو جعل ند لله سبحانه وتعالى، مماثل لله سبحانه وتعالى، مكافئ لله سبحانه وتعالى، يصرف العبادة له كما يصرفها لله عز وجل، يدعوه كما يدعو الله تبارك وتعالى، يقدم له من ألوان العبادات من النذر والطواف والذبح وغير ذلك كما يقدمها للرب سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، وهو الذي لا يغفره الله أبدا، وصاحبه مخلد في النار. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولخطر الشرك ولأنه أعظم ما يعصى الله سبحانه وتعالى به، فإن الله تبارك وتعالى جعله أولى الأشياء التي يحذر منها عباده. قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. أول شيء نهانا الله عنه هو إيه؟ الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. وقال سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء. أول شيء حذرنا الله سبحانه وتعالى منه الشرك. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ سؤال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ إيه أكبر الذنوب يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا، مكافئا، مماثلا، مشابها، نظيرا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله خالقك سبحانه وتعالى تقوم تجعل لله ندا، الله خلقك تقوم تذهب إلى موتى تدعوهم من دون الله وترجوهم من دون الله. هل خلق الموتى شيئا؟ هل دبر الموتى شيئا؟ والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه وتعالى: فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدٍ يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ نحن نحتاج جوابا من هؤلاء الذين يزينون الشرك للأمة ويقولون: والله هذا يعني محبة للصالحين، هذا تقرب إلى الله بهؤلاء الصالحين. ألا محبة للصالحين أنهم نعبدهم من دون الله؟ نحن لا نعارض محبة الصالحين أحياء كانوا أو أمواتا، لكن محبة الصالحين لا تعني عبادة الصالحين. محبة الصالحين أنهم ندعو لهم إذا مات الصالحون دعونا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على أفضل الصالحين وهم الصحابة رضوان الله عليهم، فيسلم النبي على قبورهم ويدعو الله تبارك وتعالى له. يبقى الصالحون في حاجة لنا ولا إحنا اللي في حاجة للصالحين؟ لا نريد أن نلبس على الأمة، نجعل الشركة في صورة محبة الصالحين، نجعل الشرك الذي يخرج من الملة في صورة التقرب إلى الله بمحبة هؤلاء. لا يا أخوان، لا يا أخوات، كفانا غشا للأمة، نحن لا نريد أن نغش الأمة، لابد أن نبين للأمة ما التوحيد وما الشرك. إن أي مظهر من مظاهر العبوديات عند القبور عند الموتى، سواء كانت قبور أولياء أو قبور أنبياء، إنها من مظاهر الشرك ولا ينبغي أن تكون في الأمة. القبور هناك في مكانها، يشرع لنا نحن أن نزورهم للاتعاظ وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يخفف عنهم. إنما ندعو أصحاب القبور؟ لا، ندعو لأصحاب القبور. شوفوا حرف واحد هو الفرق بين التوحيد والشرك. ندعو صاحب القبر، هذا شرك. ندعو لصاحب القبر، هذا سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشرك الأكبر أن نجعل له ند. طب الشرك النوع الثاني، النوع الثاني هو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر ما أطلق عليه الشارع شركا ولكنه ليس مخرجا من الملة، ليس مخرجا من الملة. وقد مثل له المصنف هنا رحمه الله تعالى بالرياء وبالإقسام بغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك الأصغر. يبقى الشرك الأصغر كل ذنب أو معصية سماه الشارع شركا ولكنه لا يخرج من الإيه؟ لا يخرج من الملة. شرك أصغر دون الأكبر، شرك أصغر. مثل إيه؟ مثل الرياء. وما الرياء؟ الرياء هو أن يحسن الإنسان عبادته، يحسن الإنسان طاعته، يفعل الإنسان شيئا من أجل محمدة الناس. الإنسان مثلا يكون بيصلي، دخل الصلاة لله سبحانه وتعالى، يريد أن يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، فلما دخل واحد حسن من صلاته، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بذلك، قال الرجل يقوم يصلي فيدخل عليه الرجل فيزين من صلاته، يوم يهيئ من صلاته ويجمل الصلاة بحيث يقول هذا الرجل إيه الداخل، يا سلام ما أحسن صلاة فلان، ما أعظم ركوع فلان وسجود فلان. يبقى هذا هو الرياء. الرياء أن الإنسان يزين العمل من أجل محمدة الناس له ومن أجل صرف وجوه الناس له. طبعا هذا شرك أصغر لأن الإنسان يعمل لله سبحانه وتعالى، لكن يدخل الرياء. ودخول الرياء على العمل هل يحبط العمل كله أو يحبط ما دخله الرياء فقط؟ يحبط الرياء ما دخله بس. يعني أنا أصلي مثلا لله سبحانه وتعالى، صليت ركعتين، الركعة الأولى كنت مخلصا فيها، الركعة الثانية دخل الرياء فيه، تبطل الركعتان ولا تبطل الركعة؟ خلاف بين أهل العلم. والذي يترجح ما ذكره بعض أهل العلم من أن العباد إذا كانت لا تتجزأ فإذا بطل بعضها بطل كلها، فإن الرياء إذا دخل في بعضها أبطلها جميعا، زي الصلاة مثلا. وأما العبادة إذا كانت تقبل التجزؤ، يعني مثلا عندي 100 جنيه، 10 10 10 10، فتصدقت قلت والله أنا أتصدق بال100 جنيه، ستصدق بال100 جنيه، فتصدقت بالعشرة الأولى مخلصا، الثانية مخلصا، السابعة مخلصا، الثامنة تصدقت ب10 جنيهات مرائيا، التاسعة مرائيا، العاشرة مخلصا، يوم يبطل المئة ولا تبطل العشرة الثامنة والعشرة التاسعة؟ قال لك تبطل العشرة الثامنة والعشرة التاسعة. ليه؟ لأن هذه تقبل التجزئة كل عشرة لحاله. يبقى هذا هو الذي يترجح في هذه المسألة، وللعلماء في هذه المسألة أقوال أخرى لكن هذا الأقرب. يبقى إذن الرياء محبط للعمل إذا دخله، إذا كان العمل لا يقبل التجزئة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما هو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء، الله لا يحتاج إلى عمل أشركت فيه مع الله أحدا. ترائي ليه؟ أنت تريد محمدة الناس، أما يكفيك أجر الله سبحانه وتعالى لك؟ أما تكفيك إثابة الله لك؟ لماذا تريد هؤلاء يا مسكين لا ينفعونك إلا في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم فقراء ما يملكون لك شيئا، فلماذا تعمل لهؤلاء؟ اعمل رب العزة سبحانه وتعالى. إن الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، هؤلاء ترد عليهم أعمالهم. نعم، إنما العمل يقبله الله سبحانه وتعالى إذا كان خالصا له. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا إيه؟ عملا صالحا، عملا صالحا. ولهذا قال العلماء إن العبادة لها شرطان حتى تقبل. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. يا ترى من الثلاثة؟ أهو الزاني؟ لا. أهو المرابي؟ أهو قاتل النفس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثة: أولهم رجل قرأ القرآن وتعلمه وعلمه وقام به أناء الليل وأناء النهار، فيأتي الله سبحانه وتعالى به فيعرفه نعمه عليه فيعرفه، فيقول الله عز وجل: فماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب قرأت فيك القرآن وعلمته، قرأت فيك القرآن وعلمته. فيقال: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وعلمت وتعلمت ليقال عالم، وقد قيل. خلاص، ثم يسحب به إلى النار، نسأل الله العافية. رجل يقرأ القرآن ويسحب به إلى النار، نسأل الله العافية. الثاني رجل قاتل في صف المسلمين ضد المشركين حتى قتل، فيأتي الله به فيعرفه نعمة عليه فيعرفه، ثم يقول الله عز وجل: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار. والثالث رجل ما ترك سبيلا يحب الرب أن ينفق فيها عبده إلا أنفق، فيأتي الله به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول: فماذا عملت بها؟ يقول: قرأت فيك ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفق. فيقال له: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد، وقد قيل. ثم يسحب به إلى النار. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. الرياء، الرياء يحبط العمل ويجعل صاحبه من أهل النار، لكنه لا يخلد في النار بل يخرج من النار. إذن صاحب الشرك الأكبر هذا يخلد في النار، صاحب الشرك الأصغر هذا لا يخلد في النار. لكن هل يعذب جزما أو لا يعذب؟ يدخل في قول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يدخل في ذلك الشرك الأصغر أم لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال إن صاحب الشرك الأصغر يعذب حتما ويدخل في عدم المغفرة، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، والفعل يشرك والأداة قبلها أن، في تأويل مصدر تقديره إشراكا، وإشراكا نكرة في سياق النفي فتعم. يبقى الله لا يغفر إشراكا به سواء كان الأكبر أو الأصغر، لكن لا يخلد صاحبه في النار. والقول الثاني الذي عليه الجماهير أنه تحت المشيئة كذلك، إن شاء غفر الله لصاحبه وإن لم يشأ فلا. المهم أننا نستفيد أن الشرك الأصغر أعظم من المحرمات، يعني أعظم من الربا، أعظم من القتل، أعظم من الزنا. ولهذا اختلف العلماء هل يغفر أو لا يغفر، فهو الذي يلي الشرك الأكبر تماما. ومن الشرك الأصغر الإقسام، الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، يحلف بالأب، يحلف بالأم، يحلف بالكعبة، زي ما هو الآن حاصل الآن. واحد يقول: والنبي خد يا عم الشيخ، والنبي خد كذا، ورحمة أبي كذا، والكعبة، والأمانة، وشبكة العشرة، كل هذا من الشرك. قال: لا، ده احنا متربين على كده، ده احنا متربين والنبي تديني والنبي كذا، لو سمحت والنبي. قال: لا، يعني ما نحلفش بالنبي؟ والحلف بالنبي شرك؟ ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما ينفعش لا بالأب، ولا ينفع بالأم، ولا ينفع بالكعبة، ولا ينفع بأي حاجة من الحاجات دي خالص أبدا. لا يصح الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، والحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر. اللهم إلا إذا نوى الحالف تعظيم من حلف به كتعظيمه لله أو أكثر من تعظيمه لله، لو بيحلف مثلا بالكعبة ولا بيحلف بالولي الفلاني ولا بيحلف بالنبي على انه مثل الله في التعظيم او اعلى من الله في التعظيم، يبقى ده بقى شرك اكبر. والا فالاصل ان الحالف بغير الله سبحانه وتعالى شرك اصلا. يبقى ما ينفعش واحد يقول والنبي، ما ينفعش يقول الرسول، ما ينفعش يقول شبكة العشرة، انما يقول ايه والله. طب لو قال والنبي، هو سمع الحلقة النهاردة لكن متعود لسان، قال والنبي وبعدين صحى واستيقظ، ماذا يقول؟ يقول لا اله الا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما جاء في الحديث الصحيح أن من حلف فقال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. فمن حلف بالنبي، من حلف بالرسول فليقل لا إله إلا الله. وكذلك من الشرك الأصغر أن تقول لولا الله وفلان لحصل كذا، قول لولا الله ثم فلان. وكذلك أن تقول ما شاء الله وشئت، بل قل ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم فلان لحصل لكذا. الحمد لله. ليه؟ لأن الواو تقتضي الجمع والمشاركة. يبقى مشيئة الله مع مشيئة العبد مقترنة، واخد بالك؟ وفضل الله مع فضل العبد مقترن. لا، ينبغي أن تكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. شاء الله ثم شاء فلان. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا هو الشرك الأصغر باختصار. يبقى عرفنا الشرك وخطورة الشرك وتحريم الشرك، وأن صاحب الشرك مخلد في النار، وأن الشرك على نوعان، أكبر وأصغر. أكبر لا يخرج صاحبه من النار، مثل أن تدعو غير الله، أن تنذر لغير الله، أن تذبح لغير الله. والأصغر وهو الرياء أو الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. هناك بقى أعمال من الشرك بتقع فيها الأمة كثيرة جدا جدا، نرجو أن ننتبه لها وأن نحرص على سماع هذه الحلقة، لأنها ستأتينا في الحلقات القادمة إن شاء الله أمور خطيرة نقع فيها، ألفناها، تربينا عليها، تعودنا عليها، وهي من الشرك إما الأكبر أو الأصغر. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجنبنا وإياكم الشرك أكبره وأصغره، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.